نعم، البوابات، البوابات في المنشأة أو البوابات في المنشأة، يجب التقليل من عدد البوابات، كلما كانت البوابات في المنشأة قليلة كلما كان أفضل. لماذا؟ حتى تقلل من نسبة الخسارة في حالة اقتحم عليك مقتحم، فكلما كان عدد الأبواب أقل كلما وجد العدو أماكن نقتحم منها على هذا المكان الذي أنت تعمل فيه. أيضا يقام بجوار كل بوابة غرفة للحراسة وأخرى للزوار. المنشآت دائما هناك غرفة على الباب، يكون غرفة للحراسة وغرفة لاستقبال الزوار، بحيث الزوار لا يدخلون إلى المنشأة في الداخل فيتعرفوا على ما يدور في الداخل. فأنت عندما تزور أي منشأة حكومية أنت ما تستطيع أن تدخل في الداخل إلا بإذن أو تصريح. فإذا أنت أردت أن تدخل إلى منشأة عسكرية تريد أن تجمع معلومات، لابد أن يكون عندك هناك غطاء حتى يسمح لك بدخول هذه المنشأة، أو تبقى في غرفة الاستقبال تنتظر حتى يبتوا في أمرك. أيضا يجب أن تزود البوابة بوسيلة اتصال. إذا كان هناك أكثر من بوابة يجب أن تزود هذه البوابات بوسيلة اتصال تكون بين البوابة وبين الداخل، وأيضا بين البوابات إذا كان هناك أكثر من بوابة. تسليح أفراد البوابة، وهذا ضروري للتعامل مع أي حادث أو طارئ. يجب أن تعلم أنك إذا أردت أن تهاجم منشأة معينة حكومية أن أفراد الحراسة لا شك أنهم مسلحين، حتى الشركات العادية التي ليست هي بشيء عسكري إلا أن حراسة يكونوا أيضا مسلحين. الحراسة، النظام الحراسة في المنشأة، هذا الذي نأخذه الآن كله يساعدنا إذا على فهم طبيعة المنشآت. فعندما نضع خطة هجوم على منشأة معينة العدو فيكون في ذهن كل أخ فينا تصور عن ما قد يواجهه أثناء عملية الاقتحام أو الهجوم على هذه المنشأة. الحراسة، تكلمنا قبل عن حراسة والآن نزيد. حراسة بشرية، وذلك بوضع حراسات ظاهرة أبراج ثابتة إذا كان الأمر عادي ومسموح به وهناك غطاء ذلك. هذا بالنسبة للدول والحكومات، أما بالنسبة للتنظيمات فليس هناك من الممكن أن تكون هناك حراسة ظاهرة، وإنما هي حراسة دائما تكون حراسة مخفية في العمل التنظيمي. مراقبة خارجية متقدمة مضادة لمراقبة العدو للمنشآت وهي ثابتة مستمرة. دائما كل منشأة حكومية أو عسكرية أو غير ذلك تكون هناك رقابة متقدمة، ليست بالقرب من المنشأة أو حول المنشأة أو بوابات المنشأة فقط، بل أيضا تكون حراسات متقدمة مئات الأمتار قبل هذه المنشأة. مثل ربما يكون هناك بائع للصحف للجرائد، فهذا يكون ماذا؟ حراسة متقدمة لهذه المنشأة بحيث يتعامل مع أي طارئ لو حصل. أيضا كما قلنا لكم أمس الكشك الذي يباع فيه مثلا السجائر أو غير ذلك، فهذا أيضا ربما يكون في أصله ماذا؟ حراسة متقدمة لهذه المنشأة. فأنت عندما تضع خطة العمل فيجب أن تضع في الحسبان أن هذا البائع الجراد وهذا المنظف وهذا المحل وهذه البقالة ربما هذا تكون حراسة متقدمة من هذه المنشأة تتعامل معه في حالة الهجوم أو الاقتحام على هذه المنشأة. بائع الخضار، عيادة، حتى عيادات الأطباء ربما أيضا تكون هي عبارة عن منشأة، عبارة عن مركز الحراسة ولكن بغطاء عيادة طب أو مكتب أو محل تجاري أو مباني أو سمسار مباني أو عقارات أو غير ذلك مما قد يكون في حول هذا المبنى أو هذه المنشأة للتعامل مع أي طارئ. فأنت يجب دائما أن تأخذ حذرك من هؤلاء. حراسة حيوانية، وهي حراسة الكلاب المدربة. الكلاب المدربة عندها القدرة على كشف المتفجرات، يعلمونها كيف تميز المتفجرات خاصة النايتريك، لأن النايتريك في المتفجرات يعتبر ماذا؟ أم المتفجرات يسمى. كل مادة متفجرة مصنعة يدخل فيها مادة ماذا؟ النايتريك. ذلك يسمونها أم المتفجرات. فعندما أنت تدخل في أي مادة متفجرة عندك تريد أن تزرعها أو تريد أن تفجرها في مكان ما، الكلاب دائما مدربة على شم النيتريك. فإذا كان في المتفجرات هذه مادة في النيتريك فلا شك أنها ستكشفها. وهناك أيضا أشعة إكس، هذه أشعة إكس تستطيع أن تكشف المتفجرات. ومع هذا الذي ذكرنا إلا أن كثير من الإخوة بفضل الله عز وجل استطاعوا أن يعطلوا أشعة إكس هذه المزعومة، ونفذوا إلى الطائرات الأمريكية بالمتفجرات، ومن ذلك عملية أخونا البطل عمر الفاروق النيجيري فك الله أسره. كان في نيته تفجير الطائرة الأمريكية المتجهة من أمستردام في هولندا، العاصمة الهولندية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إن شاء الله عز وجل أن لا تنفجر المتفجرات بل اشتعلت اشتعالا. وكذلك العملية البطولية التي قام بها الأخ عبد الجبار الجامايكي، محكوم الآن في الولايات المتحدة الأمريكية ب250 سنة، حاول أيضا أن يفجر الحذاء، إلا أن العبوة الناشفة التي وضعت داخل الحذاء لم تنفجر لأسباب فنية، حيث أن المادة اشتعلت اشتعالا ولم تنفجر. ومع هذا الذي ذكرنا أيضا، والأخوة الآن ما زالوا أيضا في تطوير أنواع من المتفجرات يصعب على أعتى الأجهزة أن تكتشفها، وإن شاء الله عز وجل نرى أثر ذلك في المستقبل القريب في العمل على الطائرات الأمريكية وغيرها. حراسة بالطاقة المقصود بها أجهزة الإنذار المبكر، أشعة كهرومغناطيسية مغناطيسية. الحدود التي بين إسرائيل ولبنان هذه حدود إلكترونية مكهربة، الكهرباء والكاميرات، كاميرات التصوير المعروفة، الأمر الآخر مراقبة الدخول والخروج للأفراد والعربات. سيارات المستخدمين لهذه المنشأة تراقب جيدا، الذين يستخدمون هذه المنشأة سياراتهم معروفة، معرفة السيارات الخاصة بالمنشأة معرفة جيدة، اللون، الرقم، الماركة، الطراز، القائد. لابد للحراس في المنشأة أن يعرفوا جيدا السيارة التابعة للمنشأة والسيارة التي ليست تابعة للمنشأة، بحيث ما يتم بعد ذلك يتم ماذا؟ الدخول إلى المنشأة عن طريق ماذا؟ عن طريق مثلا تزوير. نعم، يجب على الأخوة أن يعرفوا جيدا السيارات التي تستخدم هذه المحطة حتى لا يقوم العدو بماذا؟ بإحضار سيارة من نفس النوع والماركة والرقم ثم يقوم بعد ذلك باقتحام هذه المنشأة. كثير من عمليات إخوانكم تتم عن طريق ماذا؟ سيارات الجيش والشرطة، بحيث هذه عملية تمويه جيدة، يتحركون ويقتحمون بسيارات البوليس. عمليات حصلت في الرياض في السعودية تمت بهذه الطريقة، الأخوة أحضروا سيارات قريبة من سيارات الشرطة السعودية ثم بعد ذلك اقتحموا فيها على بعض المنشآت والتجمعات الأمريكية في السعودية في الرياض. أيضا من الأمور التي يجب أن تراعى ويفهم وتعرف جيدا تسجيل السيارة وقت الدخول للمنشأة، تحديد موقف خاص للسيارة. السيارات دائما توضع في مكان معين خاص بعيد دائما عن من؟ عن المنشأة، بحيث لو أن هذه السيارات معبأة بالمتفجرات أو غير ذلك تريد أن تقوم بعملية تفجير لا تستطيع أن تصل إلى ما تريد، بحيث دائما السيارات تكون بعيدة جدا بمسافة معينة عن قلب المنشأة أو عن المنشأة نفسها. سيارات الزوار والعملاء، سيارات الزوار والعملاء، سجل لسيارات الزوار، تحديد وقت الزيارة، تفتيش السيارات إذا دعت الضرورة. إذا شككت في السيارة يجب أن تقوم ماذا؟ بعملية التفتيش. طبعا نحن نتكلم هذه دائما عن المنشآت الحكومية. موقف سيارات الزوار بعيدا عن سيارات المستخدمين والأماكن الحساسة داخل المنشآت. تطبيق نظام المرافق للزوار داخل المنشآت. يجب أن تدرك أنك لا تزور منشأة إلا خاصة حكومية إذا كنت زائرا إلا بمرافقة أناس خاصين يرافقونك في إذا كنت مثلا أنت زائر من الخارج إلى منشأة معينة، أنت عندما تقوم بعملية الزيارة يكون هناك مرافقين لك أثناء زيارتك لهذه المنشأة. نعم، الدوريات داخلية وخارجية. الدوريات الداخلية لا غنى لأي موقع يراد إحكام تأمينه عن الدوريات أبدا، وذلك لأن أنواع الحراسة السابقة مهمتها المراقبة فقط، أما الدوريات فإنها تتميز بالفحص الكامل سواء للأسوار أو الحواجز والأبراج وتقديم تقرير دوري عن حالتها وتفقد مجموعة الحراسة الثابتة ومتابعتهم. أيضا عملية الاحتكاك بالمقتربين من الموقع فهي توقع نوع من الرهبة في قلب من تسول له نفسه الاعتداء ونوع من الثقة لأفراد الحراسة الثابتة لأن هناك تأمين آخر لهم ولا غنى عنها في ليل أو نهار. كذلك فإنها تقدم المعاونة المباشرة النارية وقت الضرورة بسرعة نظرا لوجودها في المكان. أي منشأة هناك دوريات داخلية، هذه الدورات الداخلية تكون داخل المنشأة. هذه مهمتها ماذا؟ إيقاع الرعب والخوف في قلوب من تسول له نفسه مثلا الهجوم أو اقتحام هذه المنشأة. وأيضا هذه تعطي الدوريات الداخلية التي تكون داخل المنشأة تعطي للحراس ثقة بأنفسهم بأن هناك من يعضدهم في أثناء الهجوم أو اقتحام أو غير ذلك يساعدهم وينصرهم، فهذه كلها تعطيهم الثقة وترهب من وترهب أي إنسان مثلا يفكر في الهجوم على ماذا؟ على هذه المنشأة. لذلك نحن يجب أن ندرك جيدا عندما نريد مهاجمة أي منشأة أن هناك أيضا في داخل هذه المنشأة بعيدا عن الحراسة الخارجية التي نراها أو هناك في الداخل أيضا ستكون حراسات داخلية دوريات تتحرك باستمرار لغرض أولا التأكد من أن الحراس يقومون بحراستهم، الأمر آخر إيقاع الرهبة في قلب من يريد مهاجمة الموقع، أيضا زيادة الثقة في نفوس من الذين يحرسون في الخارج وحول هذه المنشأة. يجب أن تضع في حسبانك عندما تريد أن تقتحم على مكان أن هناك أيضا عوضا عن الحراسة الخارجية المحيطة أيضا في الداخل أيضا حراسة داخلية، يجب أن يكون هناك أفراد يقومون في حالة الاقتحام على هذه المنشأة بماذا؟ بالتعامل مع هذه الحراسة الداخلية. وهذه الحراسة الداخلية على لها عدة أشكال، منها دوريات فردية ويكون فيها فردين يمران على المجمع. هناك اثنين أنواعها، ربما تكون فردية رجلين أو شخصين يقومان باللف حول المجمع من حول المنشأة من الداخل بحيث يقومان بعملهما، أو دوريات مشتركة وتكون مكونة من فرد وكلب ويتم المرور على المجمع. دورية مشتركة من حيوان وهو الكلب ومن فرد من أفراد الحراسة. وهذه الدوريات تكون في أوقات محددة في النهار والليل وبالذات في الأوقات التي تهيئ النفس فيها للراحة والنوم، فيتم مرور الدوريات لإعطاء إحساس باليقظة وتنبيه الحراسات الخارجية. هناك أوقات يا أيها الأخوة هي أوقات تساعد جدا ومناسبة لعملية الاقتحام والهجوم. من هذه الأوقات هي توقيت ما بعد الفجر. ما بعد الفجر هذا دائما وقت مناسب لعملية الاقتحام والإغارة والهجوم. الطالبان في أفغانستان دائما كانت إغارتهم وهجومهم في أي وقت في ما بعد الفجر مباشرة. الأمريكان في عملياتهم دائما في الساعة الثانية أو الثالثة في الفجر قبل الفجر. الباكستانيين أيضا في عمليات الاقتحام التي كانوا يقومون بها في باكستان كانت تقوم في هذا الوقت ما قبل الفجر. لماذا؟ لتأمين عنصر المفاجأة. وسئل الإمام أحمد قال فيما معنى ذلك أنه سئل هل يجوز الإغارة ليلا على الكفار على الروم، فقال الإمام أحمد وهل يغيرون إلا في الليل؟ الروم كانت لا تغير إلا في الليل، والآن الأمريكان هم ورثة الروم لا يغيرون إلا في الليل لتأمين عنصر المفاجأة. وأيضا وقت الضحى، وقت الضحى هذا وقت يجب أن تتأكد فيه الحراسة. وقت القيلولة أيضا بعد العشاء ومنتصف الليل وقريب السحر، هذه الأوقات بالمشاهدة وجدنا أن العدو دائما يستخدمها في ماذا؟ في عملية اقتحامه وهجومه لتأمين مبدأ وعنصر المفاجأة. لذلك نحن في الحراسة يجب أن نحرص في هذه الأوقات على أن نكون يقظين جيدا في هذه الأوقات بعد الفجر ووقت الضحى ووقت القيلولة وبعد العشاء ومنتصف الليل وقريب السحر. الدوريات الخارجية، هذه الدوريات الخارجية هي تقوم بعملية الاستطلاع كل 3 إلى 4 أيام، تقوم بعملية استطلاع حول المنشأة. كما قلت لكم أن الأمريكان كل 2 أو 3 أيام تقوم طائرات الهليكوبتر والدوريات الخارجية بالتجوال على حول المنشأة وعلى قمم الجبال القريبة من المنشأة للتأكد من عدم وجود أي خطر قد يشكله المجاهدون على هذه المنشأة. الآن نصل إلى الخلاصة من ما تقدم ذكره. 1- عدم السير في طريق ثابت أثناء الذهاب إلى المنشأة حتى لا تشن المراقبة. دائما أثناء حركة المجاهدين أو الذي يعمل في العمل السري في الخارج عندما يريد أن يذهب إلى المنشأة التي يعمل فيها يجب أن لا يذهب دائما من طريق واحد، بل دائما يحاول أن يذهب من عدة طرق، اليوم من هذا الطريق، غدا من هذا الطريق. وأيضا يجب على الأخ الذي يعمل في العمل الخارجي في الخارج أن لا يتحرك أبدا بواسطة سيارة واحدة، دائما يستخدم مثلا التاكسي، لا يوما القطار، يوما التاكسي، يوما السيارة الخاصة، يوما الباص وغير ذلك. الروتين هو مقتل المجاهد، مقتل للرجل السري الذي دائما حياته روتين. الذي يعمل في الخارج يجب أن يتخلص من شيء اسمه الروتين اليومي. أنت كمجاهد رجل سري تعمل في الخفاء، الروتين هذا يجب أن لا يجد له طريق إليك. كثير من الناس قتلهم الروتين، منهم علي حسن سلامة الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطيني، قتله الروتين في آخر أيامه. بقي الموساد يطارده ما يقرب من 8 سنوات، وكان هذا الرجل يغير الشقق ويغير عيشه وحياته كما يغير ملابسه، لكن عندما استقر وتعب ومل من هذا الروتين وظن أن المخابرات الأمريكية تستطيع أن تحميه، لأنه كان في وقت من الأوقات يحمي السفارة الأمريكية، ولكن الموساد عندما جلس مع السي آي اي حتى يأخذوا منهم الإذن في عملية قتل علي حسن سلام لأنه يعتبر رجل المخابرات الأمريكية السي آي اي، قال له الموساد يقول للسي آي اي أن الله عز وجل يغفر ولكن اليهود لا يغفرون أو الموساد لا يغفر لأحد. السي آي اي قالت للموساد أن هذا الآن رجلنا وهو الذي يحمينا في بيروت وفي لبنان، يعني تغاضوا عنه الآن، لأنه كان عمل عدة عمليات هذا الرجل علي حسن سلامة، منها قتل المسؤول الأمني في مسؤول الموساد في السفارة الإسرائيلية في بريطانيا عن طريق لغم. قلت لكم أمس الألغام الطرود هذه استطاع أن يصفي المسؤول الأمني للموساد في السفارة الإسرائيلية في بريطانيا وغير ذلك من العمليات الكثيرة التي قام بها. فقال الموساد له في اي اي أن الله عز وجل يغفر ولكن الموساد لا يغفر، لعنة الله علينا. نعم، فالروتين دائما هو مقتل للمجاهد، مقتل للرجل السر الذي يعمل في الخفاء. الروتين تعرفون الروتين يعني العادة، الاعتياد اليومي هذا يجب على المجاهد أن ينتهي منه. نعم، عدم الذهاب للمنشأ وأدي إلى تصفيته. علي حسن سلامة تم تصفيته عندما تزوج من ملكة جمال لبنان، فبدأ يجلس في الشقة ولا يغير الشقة كما كان دائما يغيرها. كانت عنده سيارتان لاند كروزر حراسي من القوة 17 تابع لفتح، ولكن استطاعت صحفية تعمل للموساد أن تحدد، كانت تسكن في الشقة المجاورة لهم، واستطاعت أن تحدد حركته جيدا، ثم وضعت له سيارة فوكس فاجن مليئة بالمتفجرات. وعندما مر علي حسن سلامة موكب علي حسن سلامة مر من بالقرب من هذه السيارة، قامت هذه العميلة التي كانت على تحت غطاء صحفي، أنها صحفية، قامت بماذا؟ تسير هذه السيارة عن بعد بالريموت كنترول، وتم قتل من؟ علي حسن سلامة. وعلي حسن سلامة أبوه كان مجاهد كبير أيام الجهة في فلسطين، أيام عز الدين القسام قبل ما يقرب من 60 70 سنة. ولكن هو ماذا؟ هو رجل مرتد خبيث، وساد سماه الأمير الأحمر. لماذا؟ لكثرة ترفه وبذخه وشربه للخمر، سموه ماذا؟ الأمير الأحمر. حقيقة هو عمل كثير ضد الإسرائيليين، ولكنه كان مع ذلك كان قوميا مرتدا خبيثا. عمل أيضا للسي آي إيه، وكان يحمي السفارة الأمريكية في بيروت. نعم. عدم الذهاب للمنشأة في الظروف الأمنية الغير عادية إلا لضرورة قصوى. في الظروف الأمنية الصعبة وفي حالة الطوارئ يجب أن لا تذهب إلى مكان عملك، إلى هذه المنشأة التي تقوم فيها العمل السري. وأيضا عدم الذهاب إلى المنشأة في وقت ملفت للنظر. الأوقات التي تلفت النظر إليك يجب أن لا تذهب إليها، مثلا في الساعة الثانية في الليل، تتحرك في أوقات لا يتحرك فيها الناس. مقتل كبير لرجل العصابات أو للمجاهد حتى هنا أن نتحرك في أوقات لا يتحرك فيها الناس. نحن هنا يجب أن نتحرك كحركة الناس. مثلا الناس هنا بعد الساعة بعد صلاة العشاء لا يتحركون، من الخطأ الكبير أن تتحرك أنت في سيارتك أو راجل أو غير ذلك. يجب دائما أن تراعي حركة الناس وحركة سيارات الناس، تتحرك كما يتحركون وتفعل كما يفعلون حتى لا تثير الشك حولك. الناس لا يتحركون بعد العشاء، نحن لا نتحرك بعد العشاء. الناس لا يدخلون هذه القرية بعد العشاء، نحن لا ندخل بعد العشاء، حتى لا نلفت النظر إلينا. وكذلك الرجل السري في المدن يجب أن عندما يتحرك يجب أن يتحرك كما يتحرك الناس، ولا يذهب في أوقات مشبوهة تلفت النظر إليه. نعم. عدم فتح باب العلاقات مع الجيران والمنشآت المحيطة بالمنشآت. عدم فتح باب العلاقات مع الجيران، التعاون مع الجيران وفتح علاقات كثيرة مع الجيران هذا أيضا من الأخطاء. يجب أن تكون علاقة مع الجيران ماذا؟ متوسطة، لا انفتاح ولا انغلاق. لماذا؟ لأنه في بعض الأوقات قد هم يساعدون ويكون سببا في نجاتك، كما حصل مع بعض الأخوة في باكستان، أن علاقته الاجتماعية مع بعض البقالات كانت سببا في نجاته ونجاة إخوانه. فالعلاقات مع الجيران أثناء العمل السري تكون محدودة، لأن إذا أنت انفتحت في العلاقات فستمتد بعد ذلك إلى الزيارات، زوجتي تزورك وهذا يزورك وتدخل من أين جئت وتدخل في التفاصيل، فربما يؤدي إلى هذا إلى كشفك. العلاقات تكون دائما متوسطة محدودة. عدم الصلاة في المساجد القريبة من المنشأة حتى لا تسهل عليك المراقبة. الصلاة أيضا في المساجد كرجل سري أنت تعمل، يجب أن لا تصلي في المساجد القريبة من المنشأة التي تعمل فيها. قلنا لكم فيما سبق أن أبا زبيدة كان جاره يعتب عليه أن أبا زبيدة لا يصلي في المسجد، حتى صلاة الجمعة التي لا تفوت أحد من المسلمين كان لا يصليها. فجاءه هذا الرجل وقال له شفقة عليه، أنت رجل عربي حتى صلاة الجمعة لا تصلي، تعال فقط صلي صلاة الجمعة. فهذا من شدة أبو زبيدة وأمنياته الشديدة أنه كان لا يصلي في المساجد القريبة، وكان دائما يظهر بمظهر أنه غير إسلامي، مظهر إنسان عادي. نعم. وضع إشارة أمان متبادلة مزدوجة بين القادم إلى المنشأة والموجود فيها. دائما أيضا أنت تضع، يجب أن تكون هناك إشارة أمان بينك بين القادم إلى هذه المنشأة وبين الموجود في المنشأة، بحيث لو أن البوليس تعرض وقام باقتحام هذه المنشأة أنت قبل أن تصل إلى هذه المنشأة تكون قد علمت أن المنشأة ماذا؟ قد تعرضت لعملية اقتحام. يجب أن تكون هناك علامة تتفق أنت بينك وبين الذي في المنشأة من بعيد، تراها قبل أن تصل، بحيث إذا لم تجد هذه العلامة أنت تعلم أن المنشأة الآن في حالة خطر، فأنت تنسحب وتفر. وإذا وجدت هذه العلامة موجودة في المنشأة، مثلا النافذة مغلقة، إذا دائما النافذة مغلقة فمعنى هذا أن العدو موجود، فأنت فر. وإذا النافذة مفتوحة تعلم أن المنطقة آمنة فتأتي. مثلا وضعنا بشكير المنشفة على الحبل، إذا كانت موجودة على حبل الغسيل فالمكان آمن، إذا ليست موجودة فالمكان غير آمن. تتفق دائما بحيث تكون هذه الإشارة تراها من بعيد، فقبل أن تصل إلى المكان المنشأة أنت تعرف المكان آمن أو غير آمن. تخصيص وجه ثابت للتعامل مع كل الأشياء المتعلقة بالمنشأة. أيضا يجب أن يكون هناك إنسان في المنشأة التي تعمل تحوي العمل السري، هذا إنسان فقط واحد هو الذي يتعامل مع من؟ مع القادمين إلى هذه المنشأة، مثل الذي يأتيك بالطعام، الذي يأتي يأخذ إيجار هذه المنشأة، الذي يقوم بعملية الإصلاح، الذي يأتي يأخذ فواتير الماء والكهرباء. فيجب أن يكون رجل واحد يتعامل مع القادم الغريب عن هذه المنشأة، لا نجعل عدة وجوه تتعامل مع الناس، فقط وجه واحد هو دائما يتعامل، هو الذي يأتيك بالطعام، هو الذي يستقبل الناس، هو الذي يفتح الباب إذا طرق الباب، إلى غير ذلك، رجل وجه واحد ليس عدد وجوه. المخابرات الألمانية، انظر إلى خبثها، المخابرات الألمانية إذا أرادت تعرف، إذا شكت في إنسان أنه مثلا ملتزم أو مجاهد، تذهب تنظر في فواتيره، الفواتير الكهرباء والهاتف وغير ذلك، فاتورة الكهرباء والهاتف تنظر فيها، إذا هو تنظر هل هو يتعامل مع بنوك ربوية أو غير ذلك، هل يأخذ فوائد أو لا يأخذ فوائد. فإذا هو لا يتعامل مع بنوك ربوية ولا يأخذ فوائد على أمواله، فمعنى ذلك أن هذا الرجل ملتزم بالدين الإسلامي، وهذا يشكل خطر عليها، فيوضع تحت المراقبة. فنحن يجب أن نكون أيضا على حذر من هؤلاء، لأن هؤلاء يمكرون مكر الليل والنهار، ونحن يجب أن نفقه جيدا حركتهم حتى نتعامل معهم بالطريقة الصحيحة. أيضا تقسيم الأدوار داخل المنشأة، يجب أن كل إنسان يعرف دوره جيدا في حالة حدوث طارئ، مثلا من سيقوم بإتلاف الوثائق، من سيقوم بالرد والتعامل مع العدو إذا أراد الاقتحام، من سنستطيع أن يفر. في البيت الذي كنا نستخدمه للعمل السري في باكستان قبل أسر أبي زبيدة، أبو زبيدة كان يقول لنا إذا حصل أي مشكلة أو خطر أو اقتحمت الشرطة أو المخابرات المنزل أو البيت الآمن الذي نتخذه للعمل السري، فأنتم تنسحبون وأنا أقوم بعملية التغطية. طبعا نحن ما كنا موافقين على هذا الأمر، ولكن هذه كانت توجيهاته ورأيه في حالة الخطر، فك الله أسره. فيجب دائما تقسيم الأدوار داخل المنشأة. الأخوة في كوهات أو في جوجرات في باكستان، عندما تمت مداهمة المركز الذي هم فيه البيت السري، قاموا بتوزيع الأدوار بينهم، وناس بدأوا بحرق الكمبيوترات والوثائق الخاصة، وأناس ماذا استبقوا مع العدو، وفي الأخير كلهم أسروا، فك الله أسرهم. ولكن تقسيم الأدوار ضروري، كل إنسان يعرف دوره وكيف سيتعامل مع العدو في حالة حصل هجوم على البيت، هل نفر كلنا، هل نقاتل كلنا، يجب أن نتفق على كل شيء. الأخرى في فلسطين في بعض العمليات الفاشلة، عندما فشلوا في خطف بعض الإسرائيليين ثم انسحبوا إلى مركزهم، ولكن أثناء ذلك لاحقتهم سيارة شرطة إسرائيلية، أثناء ملاحقتهم السيارة قلبت بهم، فظن اليهود أن هذه السيارة سيارة إسرائيليين، لأن هذه السيارة كانت لوحة فيها لوحة إسرائيلية، فظنوا أنهم إسرائيليين فجاءت لمساعدتهم. فالأخوة هنا معهم السلاح ومعهم كل شيء، ولكن بسبب عدم اتفاقهم مسبقا كيف التعامل مع حادث أو طارئ مثل هذا، اختلفوا فيما بينهم هل نقاتل أو لا نقاتل، اختلفوا، وكانت النتيجة ماذا؟ أسرهم جميعا. فدائما نجب نحن نتفق على في المنشأة اللي احنا فيها على تقسيم الأدوار، كل إنسان يجب أن يعرف ما هو دوره بالضبط ويقوم به، حتى الاختلاف ما يكون أثناء الطوارئ. قبل الدخول المنشأة تأكد من الحالة عادية وليس هناك مراقبات. أيضا قبل أن تذهب إلى المنشأة التي تعمل فيها يجب أن تقوم بعملية كسر المراقبة، تقوم بكسر المراقبة حيث تتأكد أنها غير مراقب قبل أن تدخل هذه المنشأة. وإن شاء الله سيكون هناك درس كامل عن المراقبة وفنون المراقبة، كيف تراقب العدو وكيف أنت تفر من العدو حيث أنك مراقب، وكيف تعرف أنك مراقب. نعم، الحماية الداخلية، الزوار، التأكد من شخصية الزائر داخل المنشأة وأنه مسموح له بالزيارة. نحن في أفغانستان ما كان أحد يدخل معسكر ولا مضافاتنا إلا بماذا؟ إلا ليتأكد إلى عرف من هو وشخصيته جيدا. أذكر في أفغانستان حادثة حصلت، كانت هناك الأوامر صادرة للحراسة الخاصة في المنشآت بعدم دخول أي إنسان كان، وكان الأمر صادر من الشيخ سيف العدل حفظه الله. فجاء سيف العدل على إحدى هذه المنشآت الخاصة وطلب الدخول، ولكن الأخ الحارس قال له أن الشيخ سيف العدل أمر بعدم دخول أحد إلى هذه الأماكن أو هذا المكان. فقال له الشيخ سيف العدل: أنا سيف العدل. فقال له: لا، لست أنت سيف العدل، الشيخ سيف العدل أمر بعدم دخول أحد. فأصر على عدم دخول الشيخ سيف العدل. ثم جاء بعض الأخوة الآخرين الذين كان لهم معرفة بالشيخ سيف العدل، وأكد له أن هذا الشيخ سيف العدل، ثم بعد ذلك أما سمح له بالدخول إلى هذه المنشأة. نعم، فشكره الشيخ سيف العدل على هذا الأمر وهذا الحرص والالتزام بالأوامر. وهكذا دائما يجب على الأخوة أن يلتزموا بأوامر الأمراء، لأن الأمير دائما هو يعلم أكثر من غيره بحساسية هذا المكان وبالأخطار التي تواجه هذه المنشأة. تحديد وقت الزيارة، يجب أن يكون هناك وقت محدد للزيارة، تحديد مدخل خاص للزائرين وصالة استقبال خاصة بهم، بحيث ما يتعرفوا على من؟ على العاملين داخل المنشأة. عدم الزيارة والإتيان للمنشأة قبل اتصال مسبق أو موعد محدد. الفصل بين العملاء وبعضهم وبين الزوار داخل المنشأة. استخدام نظام المرافق داخل المنشأة. نتكلم عن المباني. يجب أن يعرف مسبقا الأماكن الحيوية في المنشأة التي تحوي بين جدرانها وثائق سرية، مثل غرف القيادة، الأرشيف، الخرائط، أماكن المؤتمرات، مخازن الوقود والذخيرة، نقاط الطاقة، أبراج المراقبة. نحن عندما نريد أن نهاجم مثلا منشأة معينة، يجب أن نعرف عن هذه المنشأة كل شيء، بحيث عند مهاجمتنا إذا أردنا أمر معين داخل المنشأة مباشرة نذهب إليه، لأن عندنا رسم كروكي وعندنا خريطة لهذا المكان، فبذلك نوفر علينا من الجهد والوقت الكثير. يجب أن نعرف غرف القيادة، الأرشيف، الخرائط، أماكن المؤتمرات إلى غير ذلك. يجب تقييد الدخول في هذه الأماكن، تقليل عدد الفتحات وخاصة القريبة من سطح الأرض. دائما الفتحات في هذه المنشأة أو البيت السري يجب أن تكون بقدر الإمكان قليلة، النوافذ. تعرفون أن بعض الأخوة مثل أخونا ويحيى رحمة الله عليه ومنصور وغيرهم استطاعوا عن طريق النافذة في سجن بيشاور أن يفروا من النافذة الصغيرة أو الفتحة التي يدخل من الهواء. هذه في كثير الأوقات تكون رحمة على الأخوة في السجون. نعم، فنحن في العمل يجب أن نقلل من وجود هذه النوافذ، خاصة إذا كانت قريبة من الأرض. إذا كانت مرتفعة جدا يعني قد يسمح بها، أما إذا كانت قريبة من الأرض لا يسمح بذلك، لأنه يعني قد يستخدمها أيضا العدو لعملية التسلل منها بسهولة إلى داخل المنشأ ومهاجمته. نعم، العناية بتأمين النوافذ. العناية بتأمين النوافذ. المجاهدين في فلسطين كانوا عندما مثلا يخطفون إسرائيليا ثم يضعونه في بيت، كانوا يقومون بعملية ماذا؟ تشريك النوافذ. كل النوافذ والأبواب تشرّة، بحيث الإسرائيلي عندما يريد أن يقتحم عليهم، عندما يفتح النافذة تنفجر فيه، عندما يفتح الباب تنفجر فيه. فكثير من الإسرائيليين قتلوا بهذه الطريقة بسبب ماذا؟ التشريك. أخوة الأوزبك في قتالهم كما سمعنا في باكستان قاموا بتشريك جثث الجيش الباكستاني، فعندما جاء الجيش الباكستاني يرفع قصص انفجرت فيه هذه الألغام، قتل 6 من الجيش الباكستاني بهذه الطريقة. نعم، تركيب المواسير الخاصة بالمجاري والمطابخ داخل الحوائط. لماذا؟ حتى لا يتم التسلق عليها، لأن إذا كانت المواسير البيبات في الخارج يستطيع الذي يريد أن يقتحم يستطيع أن يستقر في عملية التسلق والدخول على هذه المنشأة. لذلك يجب هذه البيضات وهذه المواسير دائما تكون داخل الحائط بحيث لا يستخدمها أي مهاجم في عملية التسلق والوصول إلى المنشأة. تزويد هذه الأماكن بأكثر من وسيلة إنذار إن أمكن، وجود وسائل إنذار مبكر. إبعاد المباني التي تحوي المتفجرات بعيدا عن أماكن السكن. الأماكن المباني دائما في المنشآت، دائما في المعسكرات، دائما في التجمعات، يجب أن المباني التي تحوي المتفجرات يجب دائما أن تكون بعيدة كل البعد ماذا عن الأماكن الأخرى. في المعسكر مثلا، في معسكر أذكر في معسكر الفاروق في مرة من المرات انفجر مخزن السلاح، بعض الأخوة الحمد لله كان بعيد فبعض الأخوة أصيب. نعم، يجب إبعاد المباني التي تحوي المتفجرات بعيدا عن أماكن السكن. لماذا؟ حتى لو انفجرت هذه المتفجرات بأي عطل ما وأي بخطأ ما لا تؤدي ولا تؤدي بحياة الساكنين في المنطقة أو العاملين في هذه المنشأة. مراعاة مبدأ الانتشار في المنشأة بحيث ما يتجمع الأخوة في مكان واحد داخل المنشأة بل يتوزعون داخل هذه المنشأة. نظام الحراسة، يجب أن تكون هناك خطة للحراسة تغطي المنشأة من الداخل. الحراسة ضرورية في أي عمل حتى يكون ماذا إنذار مبكر في حالة هجوم العدو على هذه المنشأة. يجب أن لا يخضع نظام الغيار لخطة ثابتة روتين، يعني نظام تغيير الحراسة يجب أن لا يكون دائما ثابت في وقت معين بل يتغير من وقت لآخر. لماذا؟ حتى العدو ما يرصد حركته، الحركة لا يرصدها العدو. الآن مثلا نظام الحراسة من الساعة 9 إلى الساعة 10 مثلا، فالعدو يعرف أنك دائما تحرس من الساعة 8 إلى 10 فيأتيك في الوقت الذي أنت لست فيه في الحراسة. لذلك نظام الحراسة يجب أن يتغير من فترة إلى أخرى، اليوم من الثامن العاشر غدا يكون مثلا من السابع على الثانية وهكذا. تتغير أوقات الحراسة بحيث أنت ما تكون تخضع روتين ثابت لا يتغير، الروتين هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، يجب أن تتغير دائما من وقت إلى آخر حتى لا تسمح للعدو ولا تعطيه فرصة بأن يباغتك في الوقت الذي أنت ماذا لا تحرص فيه. أو ربما العدو يستغل فترة الحراسة، مثلا أنت تريد أن توقظ الأخ الذي بعدك في الحراسة، ففي هذه الفترة أنت تنقل تترك مكان الحراسة فارغ. لذلك يجب أن يكون هناك أمين الحرس يمر على ماذا على الحراس أو هو يقوم بعملية الحراسة أثناء استيقاظ الأخ الآخر للحراسة، أو هو الأمير الحرس كما هو متعاهد عندنا في المعسكرات أن أمير الحرس هو الذي يقوم بعملية إيقاظ الأخ للحراسة للنوبة الثانية في الحراسة. الحارس يبقى في مكانه، يذهب أمير الحرس في هذه الليلة يوقظ الأخ الذي يحرس مكان أو ينوب هذا المكان الذي انتهى الحراسة. لماذا؟ حتى لا تترك أي فرصة للعدو في هذا الوقت. أذكر حصل في جبل صابر في أفغانستان قبل سقوط كابل، أن الأخوة كانوا في جبل صابر، كان عندنا خط كابل وعندنا جبل صابر، أن النقطة الخط جبل صابر كان عندنا ماذا نقطة متأخرة تجمع خلفي، وكان هذا جبل صابر منطقة استراتيجية مشرفة على الأمامية، فكان دائما لنا حراسة متواجدة في جبل صابر للاحتياط. فالأخوة ما كانوا يحرصون في الليل فقط في النهار، فناموا في تلك الليلة ورأى أحدهم رأى رؤيا، رأى عبد الهادي العراقي كان أمير خط كابو ذات وقت يقول له قم فاحرص، قم احرص الآن. فسبحان الله الأخ قام وحرس جلس، ليس هناك حراسة في الليل كان عندنا. ففي هذا الوقت الذي قام فيه كان هناك مجموعة من الشمالين تقدموا على الجبل من داخل القرية. القرية واقعة في أيدي الطلبة، ولكن تسللت مجموعة من الشماليين من جماعة أحمد شاه مسعود واقتحموا على جبل صابر. فالأخ ما قام في الحراسة إلا هؤلاء كانوا بدوا قريبين أمتار جدا من المجموعة، هم عندهم معلومات أن هناك لسه في حراسة، فتقدموا إلى أقرب نقطة من الأخوة حوالي أمتار ولكن وجدوا في هذا اليوم بسبب أن الشيخ عبد الله العراقي فك الله أسره قال الأخ قم فحرس في الرؤيا، فقام فحرس الأخ فاستبق ضحهم، ثم باقي الأخرى استبقوا مع العدو، ثم بعد ذلك العدو انسحب من جبل صابر، وإلا كان الأخوة قتلوا جميعا. نعم، فالحراسة لا شك هي ضرورة من ضرورات العمل الجهادي، ولا يجب أن تقول لنفسك هذا مكان آمن أو غير آمن، لا داعي للحراسة، بل يجب أن تكون تتوقع الخطر في كل وقت وفي كل أوان. يجب أن تشمل الخطة أيضا على وجد احتياطي جاهز. يجب أن لا تقتصر الحراسة على النقط الثابتة، لا تكون حراسة في أماكن ثابتة فقط لا تتغير، يجب أن تكون متغيرة، اليوم نحرس هنا وغدا هنا وهكذا، لأنه إذا عرف العدو النقاط الثابتة هو ما يأتيك منها طبعا، سيأتيك من مكان آخر. وأفضل مكان لمهاجمة العدو تهاجمه من الخلاء، إذا كان هو هناك معسكر مثلا تريد أن تهاجم معسكر هاجمه من منطقة الخلاء. لماذا؟ لأن دائما لا يوجد هناك حراسة في المناطق التي تتواجد فيها الخلاءات، أن منطقة تأنف منها النفوس أن تحرف فيها، فأنت تهاجم العدو من هذه المنطقة، منطقة الخلاءات، منطقة ضعيفة جدا ليست فيها حراسة في الأغلب. فنريد أن نقتحم العدو، نقتحم عليه من منطقة الخلاءات. يجب انتقاء أفراد الحراسة بعناية تامة أمام يقظة بنية قوية، ليس كل إنسان يصلح للحراسة الخاصة، وأنتم كنتم من قبل بعضكم في الحراسات الخاصة، ليس كل إنسان يصلح لماذا؟ الحراسات الخاصة، الحرس الخاص له مواصفات خاصة من طول الجسم، من الأمانة، من الصدق، من الإخلاص، من التفاني، من حب التضحية، لأن واجب الحرس الشخصي ماذا؟ أن يحمي الشخصية التي يحرسها، بل يقدمها على نفسه، وهذا ما يفعله الطواغيت، حتى الطواغيت يفعلون ذلك. الحرس الخاص هو مبرمج إلى أن يحمي هذا الطاغوت الذي أمامه. هذا خلق لهذا، هو مبرمج عقله كيف يدافع عن هذا الطاغوت الذي هو أمامه، والذي لا يساوي شيئا، ولكن هو هذا الذي ترونه مترين بثلاثة متر في الحراسة، هو عقله فارغ، ولكن برمجوه فقط لأن يحمي هذا الطاغوت. نعم، فالحراس يجب أن يكونوا ذو أمانة ويقظة تامة وبنية وقدرة على استخدام السلاح، جميع أنواع الأسلحة، الأخ يجب أن يستخدم جميع أنواع الأسلحة، يستطيع أن يستخدم جميع أنواع الأسلحة، لماذا؟ لأنه قد يقع بين يديه أي سلاح فيستطيع أن يتعامل به، يجب أن يدرب على جميع أنواع الأسلحة المختلفة. يجب تدريب الحراس على وسائل كشف التخريب والتجسس، طرق التفتيش، مكافحة الحرائق، استخدام الأسلحة، القبض على الأشخاص. يجب أن يكون هناك نظام مرور على الحراس، لماذا؟ للتأكد من عملية الحراسة أنهم في أماكنهم. نعم، الوسائل مكافحة الطوارئ، أولا الحريق، كيف نواجه الحريق؟ المفاجئ العادي أو كوسيلة للغاية من وسائل التخريب ومكافحة الحريق بكوادر مؤهلة. كل منشأة يا أخوة يجب أن يكون فيها ماذا؟ مطفأة للحرائق، مطفأة للحريق، بحيث لو نشب حريق في هذه المنشأة تكون هناك المطفأة تتعامل معه قبل أن يستفحل أمر هذا الحريق. الآن كيف نتعامل مع الهجوم المفاجئ للعدو؟ طبعا العدو قد يهاجمك فجأة، فأنت كيف تتعامل معه في هذه الحالة؟ أنت الآن في بيت سري ومكان آمن لعملك السري، كيف العدو يهاجمك وهاجمك في وقت مفاجئ أنت لم تتوقع فيه المهاجم، ماذا كيف تتصرف؟ الهجوم المفاجئ للعدو إما بغرض الاغتيال أو القبض والتفتيش، فينبغي الآتي، يجب أن يكون هناك خطة دفاع ضد الهجوم. كيف تكون هذه الخطة؟ يكون هناك مخارج سرية للهرب منها عند الهجوم، يجب أن يكون في هذه الشقة أو هذا المكان مخارج سرية تستطيع أن تفر منها، تستخدمها في الفرار في حالة هجوم العدو عليكم. الشماليون كانوا في أفغانستان يحفرون ممرات تحت الأرض تصل إلى 500 متر من بيت إلى بيت، وبذلك استطاعوا أن يصدوا هجوم الطلبة في كثير من الأوقات. الطلبة تقدموا إلى جبل السراج في الأمام، وعلى أساس أن هذه المناطق التي تجاوزوها خالية من المسعوديين، ولكن المسعوديين كانوا أين مختبئين؟ كانوا داخل هذه الممرات التي هي تحت الأرض. ثم انسحب الطالبان، أثناء انسحاب الطالبان خرجوا عليهم من المسعوديين من هذه الخنادق التي كانت تحت الأرض. ولذلك المسعودية الطلبة في المرة القادمة عندما تقدموا على هذه المناطق هدموا البيوت وقلعوا الأشجار، فلم يتركوا لهؤلاء شيء يحتمون به كما فعلوا في المرة الأولى. فالأفضل دائما وجود أماكن سرية أو مخارج سرية تستطيع أن تخرج منها وتفر في حالة مهاجمة العدو لمركزه. وجود سلالم خشبية أو كهربائية للخروج بسرعة عند الهجوم. وجود سلالم خشبية تستطيع منها أن تتسلق أو تفر أو تنزل منها أو تتجاوز هذا البيت إلى البيت الآخر عن طريق السلالم الخشبية فهذا حسن. يمكن وجود حبال للتسلق على البيوت المجاورة أو أي مكان آمن. وجود الحبال أيضا يساعدك في التسلق من هذا البيت، من بيتك هذا الذي أنت تعمل فيه إلى بيت آخر. تعلمون في دورة التنفيذ هناك تدريبات على التسلق عن طريق والنزول عن طريق الحبال، يسمونها عمليات الهرمز. تدريب في دورة التنفيذ تدرب كيف تنزل من الطوابق المرتفعة عن طريق الحبل ثم تقوم بعملية الرماية. هذه تدريبات القوات الخاصة كنا تدربناها في أفغانستان. فالتدرب على مثل هذا يساعدك في عملية الهروب في حالة الهجوم المفاجئ إذا أردت الهروب. وجود مخابئ سرية مؤمنة جدا للأفراد عند الهجوم. قد تجعل في هذا البيت أماكن سرية أنت تختفي فيها في حالة هجوم العدو بحيث لا تظهر. تعطيل العدو عند الهجوم من الاقتحام بكهرباء الأبواب والنوافذ. هذا عمل جيد، أنك تستطيع ماذا أن تقوم بعملية كهرباء الأبواب والنوافذ بحيث إذا اقتحم العدو على البيت أو المنشأة التي تعمل فيها يكون هذا تكون الكهرباء مانع له من عملية الاقتحام ولو لفترة معينة. تجهيز مراكز دفاعية يتحرك إليه الأفراد لصد الهجوم. يكون في هذه المنشأة ماذا أماكن دفاعية تتحرك إليها أنت عندما يهاجم العدو هذا المكان، فتكون لك سواتر وأسلحة وغير ذلك مؤمنها بطريقة جيدة تمنع عنك ماذا رصاص العدو. المخابئ والمخازن السرية، إعداد مخابئ مناسبة للأفراد توفر فيها الشروط الآتية: تتسع لحجم الفرد تحسبا لمكوثه فترة غير قصيرة. يعني أنت إذا كان هذا المكان الذي تعمل فيه مكان خطير ومنشأة خطيرة، قد تحدث في هذا المكان تصنع لك ماذا مخابئ سرية داخل هذه المنشأة، بحيث أنت تدخل فيها كشخص مهم ثم تختفي فيها لعدة أيام. ولكن هذه يجب أن يكون لها شروط معينة. أولا هذه الشروط تناسب حجمك بحيث لا تضيق فيها أنت جالس. الأمر الثاني أنها تسمح بعملية التنفس حتى لا تموت خنقا. الأمر الآخر غير ملفتة للنظر، هذه الخنادق غير ملفتة للنظر بحيث تمكث فيها فترة طويلة وأنت غير ملفت لعملية النظر، حتى لو أن العدو بدأ بالبحث فلا يستطيع أن يعثر عليك. إعداد مخابئ للمعلومات والوثائق والمستندات، شريط التأمينها وعدم لفتها للنظر. أيضا في هذه المنشأة يجب أن يكون هناك مخابئ تستطيع أن تخبئ فيها الوثائق والمستندات في حالة مهاجمة العدو، فتكون في مأمن عن العدو. وأيضا إعداد مخازن للأسلحة، ويشترط فيها أن تكون مؤمنة جيدا. أيضا المنشأة هذه يكون فيها ماذا؟ مخازن للأسلحة تستطيع أن تخبئ فيها الأسلحة بشرط أن تكون هذه مؤمنة جيدا، وأيضا تكون بعيدة عن الرطوبة أي صالح للتخزين. يجب الاهتمام دائما بوجود مخابئ لكل الأشياء الهامة سواء أثناء نقلها أو عند تخزينها. الاهتمام بوجود مخابئ في كل شقة لها علاقة بالعمل لحفظ الأشياء بها وتكون ملائمة مع الأشياء المراد إخفائها. يعني المخبأ يجب أن يكون ملائم ومناسب ويتسع للشيء الذي أنت تريد أن تخفي فيه هذا الشيء. كذلك الاهتمام بوجود مخبأ في سيارات العمل توضع به الأشياء الهامة أثناء الحركة. أيضا السيارة التي تتحرك فيها لو كان فيها مخبأ جيد تضع فيه ماذا؟ الأسلحة أو الوثائق الهامة الضرورية التي أنت تتحرك فيها، بحيث لو أنك فتشت السيارة من قبل الشرطة أثناء سفرك أو أثناء حركتك لا يعثرون على هذه المواد. أحد الأخوة في باكستان، أخ من اليمن، أسر لماذا؟ لأنه كان يتحرك بسلاحه ووضعه في السيارة التي يتحرك فيها، فعندما نزل من السيارة وفتشه البوليس جيد لم يعثر على شيء، ولكن عندما ذهب وفتش السيارة ماذا وجد؟ السلاح داخل السيارة، فتم إلقاء القبض على الأخ دون أن يستطيع أن يستخدم هذا السلاح في الدفاع عن نفسه، وأيضا وعند ذلك سلم هذا الأخ لليمن. فيجب إذا تحركت بالسلاح في السيارة ولو كانت المنطقة آمنة لا تتوقع فيها وجود نقاط التفتيش، ولكن للأمن والاحتياط يجب أن تخفي هذا السلاح في السيارة بمكان آمن، بحيث ليس بالسهولة يكون وصول العدو إليه أثناء عملية التفتيش. كل مكان أو منشأة يمكن أن تتعرض للمداهمة يجب أن يعد بها مخطأ ملائم. يجب أن يكون هناك غطاء جيد لما يسدد على المخابئ حتى لا يثير الشكوك. قلة عدد المترددين على المخابئ مع ضرورة تجهيز مخابئ بديلة مع عدم ترك ما يدل على المخابئ البديلة في المخابئ الأصلية. الخلاصة، خلاصة هذا الدرس، يجب أن تحسن اختيار الشقة من حيث المكان والحجم مع طبيعة العمل المطلوب أداؤه، اجتماعات تخزين سلاح حاربين إعداد العمل. هذه الشقة التي نتكلم نحن عنها يجب أن تكون مناسبة جدا للعمل الذي نقوم به. العمل الذي نقوم به يجب أن تكون هذه الشقة مناسبة له. هذه مثلا هذه الشقة نحتاجها لإخفاء إخوة، يجب أن تكون مناسبة لإخفاء الإخوة. هذه الشقة التي نحن بصددها نحتاجها لماذا؟ لعملية تجهيز سيارة استشهادية. يجب أن هذه الشقة يجب أن تكون مناسبة لماذا؟ لإخفاء هذه السيارة بداخلها بطريقة جيدة. الشقة يجب أن تناسب دائما العمل المراد القيام به في هذه الشقة، بحيث لا يثير الشك والريبة. نعم، يفضل استئجار شقق بالدور الأرضي لسهولة الهروب بحفر الخنادق. أيضا أثناء العمل يفضل دائما أن تستأجر الشقة تكون في الطابق الأرضي، في الطابق الأول. لماذا؟ حتى يسهل عملية الفرار إذا أردت الفرار منها. يفضل أن تكون دائما في الدور الأول حتى يسهل عليك عملية الفرار. لو كان مثلا الشقة في الطابق 20 مثلا، كيف ما تستطيع أبدا أن تفرار؟ إذا تريد أن تفرار ستسقط. أما إذا كانت دائما الطابق الأول أو الثاني وتستطيع أن تفر منه إما إلى الأرض مباشرة وإما إلى المنازل المجاورة لك. ويا حبذا دائما أن تكون الشقة التي تريد أن تعمل فيها عمل سري أن تكون بقربها الكثير من الشقق والبيوت والمباني، حتى لو دوهمت، لو أن الشرطة هاجمتك تستطيع أن تقفز من هذا البيت إلى البيت المجاور، تستطيع أن تفر بذلك. كثير من أخوانا فروا بهذه الطريقة، أن العدو يداهم هذه الشقة جيد داهمها، ولكن بعد ذلك أن الأخ يقفز من بيت إلى بيت حتى يصل إلى مناطق آمنة، إلا إذا قام البوليس أو الشرطة أو الجيش بمحاصرة منطقة كاملة فهذا يصعب عليه ذلك. من أسباب أو من السلبيات التي كانت في البيت الذي كنا نحن فيه مع الشيخ أبي زبيدة أن البيت الذي كنا فيه لا يحيط به إلا 3 بيوت فقط. فلو كان البيت الذي نحن كنا فيه يحاط بكثير من البيوت أو المباني استطعنا أن نفر من بيت إلى بيت، يصعب على الجيش أو الشرطة أو المخابرات أن تحاصر منطقة كاملة وبيوت كثيرة، يصعب عليها. ولكن للأسف كانت 3 بيوت فقط، كل البيوت هذه حوصرت بحيث أنت ما تستطيع أن تفر أبدا. 3 بيوت متقاربة من بعضها البعض، البوليس الباكستاني حاصرها وحاط بها، فأنت هنا صعب عليك عملية الفرار. فيفضل دائما ماذا؟ يفضل دائما أن يكون البيت في الطابق الأرضي أو الأول أو الثاني، وأيضا حيطه الكثير من البيوت والمباني بحيث أنت تستخدمها في عملية الفرار. نعم. تأمين الشقة بالحراسة حسب طبيعة الاستخدام، تجهيز مخابئ داخل الشقة لتأمين المستندات والوثائق والسلاح وغير ذلك من الأشياء الهامة. دائما الشقة دائما يكون فيها مخابئ خاصة تضع فيها السلاح والوثائق المهمة في حالة ماذا مهاجمة البوليس لهذه الشقة، حتى لا يبقى أي أثر يدل عليك أو يدينك بعد ذلك. تجهيز طرق الانسحاب من الشقة في حالة حدوث هجوم مفاجئ. عدم معرفة مكان الشقة لأحد غير الأفراد الذين يستخدمون مهما كانت الظروف. المكان الذي أنت تعمل فيه يجب أن لا أحد يصل إليه ولا أحد يتعامل معه ولا أحد يدخله إلا الذين فقط هم الذين يعملون في هذا المكان، غير ذلك ما أحد يأتيك. أي أخ ليس له، أي شخص ليس له عمل، ليس له ارتباط في هذا في هذه الشقة أو في هذا العمل، يجب أن لا يعرف عنك ولا يعرف ما الموجود في هذه الشقة ولا يتردد أيضا هو على هذه الشقة، مهما كانت صلته القرابة بك، مهما كان قريب منك يجب أن لا يتعدى حدوده ويأتي إلى هذا المكان الذي تعمل به. أثناء عمل أبو زبيدة في العمل السري في باكستان، أبوه كان يريد أن يأتيه من الجزيرة من السعودية حيث أن عائلته تسكن هناك لزيارته في باكستان، فاتصل عليه قال له أنا سأزورك في باكستان. قال له جيد يا أبي أفضل بزيارتي ولكن تزورني بالفندق. فهنا غضب ولد أبو زبيدة، قال كيف أنا أبوك وأزورك في فندق؟ قال أنا ما أزورك إلا في بيتك. فالشيخ أبو زبيدة ما وافق، لأنه بيت أبو زبيدة هو مكتب عمله، وما وافق على زيارة والده إلى ماذا؟ إلى بيتي. وقال له إذا شئت أن تزورنا فتزورني في فندق الفقير، أما في البيت فما أستطيع. وأبوه أبى أن يزور، قال لا أزورك في بيت في فندق أبدا. فهذا من حرصه رحمه أفق الله أسرع على العمل وعلى إخوانه الذين يعملون معه، لأنه قد يكون أبوه مراقب فيكون بعد ذلك ماذا تكون النهاية له. دائما حتى في لعلنا نتكلم عنها في المقابلة إن شاء الله، نتكلم عنها في المقابلة، أن عملية المقابلة مع الأشخاص يجب أن تكون خاصة إذا أنت رجل مطلوب، يجب أن لا تقابل أحد في بيتك، يجب دائما أن تقابله في المكان البعيد عن المكان الذي تتخذه مسكن لك أو مكان لعملك أو حتى منطلق للعمل الخاص أو العمل السري الذي أنت بصدده. أيضا توفير الغطاء المناسب لطبيعة الأشخاص المترددين على الشقة، طلاب، عمال، موظفون. الذي يتردد على الشقة هذه يجب أن تكون طبيعته وملبسه وهيئته مناسبة للغطاء الذي استخدمه في هذه الشقة. أنت استخدمت هذه الشقة على أساس أنكم مجموعة من الطلاب، طلاب المدرسة، طلاب الجامعة، أنتم غرباء عن هذه المنطقة وعلى أساس أنكم جئتم طلاب مدرسة، ولكن أنتم تعملون عمل سر في هذه الشقة تحت غطاء، غطاءكم ماذا؟ أنكم طلاب جامعة. يجب هيئتكم ومنظركم ولباسكم وحركتكم وكلامكم يجب أن يكون ماذا قريب جدا من طلبة الجامعات حتى لا تثيروا الشك. فأنت لو استخدمت هذه الشقة مثلا على أنك دكتور، يجب أن تكون هيئتك مناسبة لهيئة الطبيب وحركتك ولباسك مناسب للباس طبيب، ليس أنت مثلا دكتور وزيك رث، هيئتك لا تدل على أنك طبيب أو دكتور فيكشف أمرك. يجب أن الذين يترددون على الشقة أو المنشأة التي يعملون فيها يجب أن يكون هيئتهم مناسبة جدا لمن للعمل الغطاء الذي يتخذونه. عدم الانطواء والعزلة عن السكان مع عدم الذهاب إلى الشقة في أوقات تثير الشبهات، علاقة عادية وسط مع السكان على المنشأة لا هي بالانفتاح ولا بالانطواء، تكلمنا عن هذه النقطة كثير. يفضل استئجار هذه الشقق بأسماء وهمية وبغطاء مناسب وتهيئة غير إسلامية، وكلما زادت أهمية العمل مستقبلا زادت أهمية الشق. الشقة أيضا التي تستأجرها أنت يجب أن تستأجرها أيضا بماذا؟ باسم وهمي، ليس اسم لك، وأيضا غطاء مناسب، يكون عندك غطاء مناسب. وهيئتك عندما تستأجر هذه الشقة يجب أن لا تكون هيئة إيش؟ هيئة رجل إسلامي بل من عوام الناس. التأكد دائما من عدم وجود مراقبة قبل دخول الأفراد للداخل. قبل أن تصل إلى المنشأة يجب أن تتأكد دائما أنك غير مراقب. يتم الاتفاق على إشارة معينة للطرق حتى يصل اتخاذ اللازم في حالة الطوارئ. حتى الطرق الباب يتم الاتفاق على إشارة معينة للطرق حتى يصل اتخاذ اللازم في حالة الطوارئ. مثال: لو أنت جئت إلى هذه المنشأة وقمت بالطرق مرتين على هذا الباب، فمعنى ذلك أن البوليس معك موجود. فأنا جئت إلى هذه الشقة وطرقت طرقة واحدة، فمعنى ذلك أنني ماذا؟ أنني آمن، ليس عندي مشكلة، فتفتح لي الباب، ما تتخذ أي إجراءات للطوارئ. ولكن لو أنني طرقت طرقتين أو ثلاث، فمعنى ذلك أنني غير آمن، فأنت تتخذ بناء على ذلك إجراءات، إما تفر وإما تتخذ طريقة للمقاومة أو غير ذلك فيما أنتم متفقون عليه. الطرق يجب أن يكون بطريقة معينة تحذر من وجود خطر أو غير ذلك. في حالة وجود تليفون بالشقة، فيجب أن يكون الرد على المكالمات بصيغة متفق عليها بين الأفراد الموجودين بالشقة، وذلك لمنع حدوث أخطاء ترشد عن طبيعة وأسماء ساكني الشقة. هذا حتى لا تقوم بعملية التسلط عليك وعلى المكالمة. استبدال المفاتيح وأقفال المنشأة فورا عند شرائها أو استئجارها. عندما تقوم باستئجار هذا البيت، يجب أن تقوم بماذا؟ بتبديل المفاتيح والأقفال. لماذا؟ لأن صاحب الشقة أو حتى الخادم أو الحارس لو كانت شقة في بناية عنده ماذا؟ عنده مفاتيح أخرى، فإذا تخرج من هنا فهو يدخل فيفتش وينظر ماذا تفعل، لذلك أنت تقوم بعملية استبدالها. عدم ترك آليات العمليات أمام المنشأة مخافة الرقابة فيؤدي ذلك إلى كشف. أيضا السيارة التي تأتي بها أو السيارات المؤدة للعمل أو التي تعمل بها، أنت لا تضعها دائما أبدا الشقة، يجب أن تكون في مكان بعيد. بالنسبة للمنشآت الأخرى، معسكرات، محلات، مساجد أو غير ذلك، يراعي الإجراءات الأمنية المناسبة لكل منشأة وحسب درجة أهميتها ودورها في العمل. وبذلك انتهينا بفضل الله عز وجل من موضوع أمن المنشآت. جزاكم الله خيرا.